الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم وسلم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث في قاعدة الإتلاف، وهي تتمركز في البحث عن الألفاظ الواردة في القاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فالظاهر من الإتلاف الذي أضيف إلى المال أنه بمعنى الإفناء والإهلاك، والإفناء تارة يتعلق بذات المال، فيقال فلان أتلف مال فلان بمعنى أنه أفناه بالمرة بحيث لم يبق منه شيء في الخارج يشار إليه. وتارة يتعلق الإفناء بمالية الشيء مع بقاء ذاته. إذن الإفناء تارة يتعلق بالمال وتارة يتعلق بمالية الشيء مع بقاء ذات المال. كما لو غصب شخص ثلج شخص آخر في فصل الصيف اللي كانت إلى مالية وحفظه في المجمدة ثم رده إلى صاحبه في فصل الشتاء، فهنا إتلاف لمالية الثلج لا لذاته، لأنه حسب الفرض أن الثلج بذاته موجود، ولكن في الشتاء لا مالية له. واضح؟ إذا عرفنا ذلك نقول إن مورد إتلاف المال هو القدر المتيقن من شمول القاعدة وحكمها بالضمان. يعني لو تعلق الإتلاف والإفناء بالنسبة إلى شنو؟ نفس المال، وذلك لأن ملاحظة القاعدة سواء كان بعبارتها المشهورة من أتلف مال الغير شاملة لهذه الصورة، وهي صورة إتلاف نفس المال. من أتلف مال الغير، ها؟ من أتلف مال الغير، وهنا المال هم قد أتلفه وأفناه، فهي مشمولة للقاعدة حتى بحسب عبارتها المشهورة. أو كان بعبارة بعض الروايات من قبيل حرمة مال المسلم كحرمة دمه، حرمة مال المسلم، فعندما يفني مال المسلم يعني تعدى وانتهك حرمة ماله، فيكون ضامنا. على كل تقدير أن صورة تلف نفس المال مشمول للقاعدة، وهذا هو القدر المتيقن ولا شبهة فيه. واضح؟ وإنما الكلام في شمول القاعدة لتلف المالية مع بقاء الذات، كما في مثال الثلج المغصوب. فهل تكون القاعدة شاملة لضمان المالية أم أنها منحصرة في ضمان المال فقط؟
الرواية الأخيرة الأمس أنها تشمل المنافع.
المنافع غير المالية. هسه نذكر هذا المال يعني شنو. قال البعض ومنهم السيد البجنوردي قدس سره أن القاعدة الحاكمة بالضمان لا تشمل موارد إتلاف المالية بحسب أدلتها الروائية وبحسب العبارة المشهورة في القاعدة. ففيما إذا كانت عبارتها من أتلف مال الغير الذي هو معقد الاتفاق والإجماع على القاعدة، إنما المراد منه شنو؟ هو خصوص المال لا المالية. وكذلك لا تشمل إتلاف المالية فيما إذا كان دليل القاعدة من قبيل حرمة المسلم، حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وذلك للتصريح فيها بالمال دون المالية. إذن ما عندنا فالدليل يدل على شمول القاعدة لإتلاف المالية حتى يثبت الضمان بالقاعدة.
حتى نستعمل المال بمعنى المالي؟
لا، المال غير والمالية غير. هسه شوية. نعم، إذا ثبت، قال إذا ثبت الضمان في موارد إتلاف المالية لابد من التماس دليل آخر للضمان غير قاعدة الإتلاف. ثم قال قدس سره يكفي في الحكم بالضمان، يكفي في حكم الحكم بالضمان في موارد إفناء المالية دون نفس المال قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإتلاف المالية وإفناء المالية يكون اعتداء، وقلنا بأنه فاعتدوا عليه مع ملاحظة الأمر المعقول أنه المراد منه شنو؟ مو المقابلة بالمثل بالنسبة إلى المال، وإنما بالنسبة إلى شنو؟ كناية عن الضمان، لأن إتلاف المالية من دون إذن بالإتلاف اعتداء، لذا يجوز مقابلة اعتداء المعتدي بالاعتداء عليه كناية عن تضمينه. إذن حصل طريق شمول القاعدة لإتلاف المالية بآية الاعتداء، وهي راح تسبب لنا مشكلة. شنو المشكلة؟ أنه إحنا ناقشنا دلالة الآية على القاعدة بمناقشتين، يعني سد الطريق أمامنا في شمول القاعدة بالنسبة إلى ضمان المالية. ليش؟ لأنه هو بالنتيجة ركز على أن القاعدة لو كانت الآية من أدلتها لدلت على ضمان المالية، لأنه اعتداء بعد ماكو تصريح بالمال. واضح؟ هذا على مبنى ما بيشكل، لأنه هو جعل الآية من أدلة ومدارك قاعدة الإتلاف. نعم. لا لا.
هو جعل الآية.
نعم، ذكر الآية. نعم. زين. إذن ماذا نفعل؟ نقول والملاحظ على هذا القول هو أن ضمان المالية ليس مشمولا للقاعدة نظرا للعبارة المشهورة فيها من أتلف مال الغير، وكذلك نظرا للروايات من قبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة مال المسلم كحرمة دمه وإن كان مسلما ومقبولا. ليش؟ لأنه كلا الدليلين هم العبارة وهم الروايات التي هي حرمة مال المسلم تصريح بأنه الإتلاف بالنسبة إلى المال، ولم تكن هناك إشارة بالنسبة إلى مالية الشيء. فإذا ضمان مالية الشيء يحتاج إلى دليل، هذا مسلم. ولكن دعوى شمول القاعدة لموارد ضمان المالية ليست منحصرة في دلالة آية الاعتداء على القاعدة، بل يمكن أن يدعى أن هناك روايات وردت في مدرك القاعدة تدل على ضمان المالية حتى مع بقاء ذات المال، كالرواية التي رواها صاحب المستدرك عن دعائم الإسلام، وقد ذكرناها في معرض الكلام عن مدرك القاعدة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في من قتل دابة عبثا أو قطع شجرة أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك، إلى آخر الحديث. فيمكن أن يدعى أن قطع الشجرة أو إفساد الزرع ونحوه، أن قطع الشجرة وإفساد الزرع ونحوه من مصاديق تفويت المالية مع بقاء العين الذي يقطع الشجرة لم يفني ذات الشجرة، وإنما هذه الشجرة عندما كانت مغروسة في الأرض ولم تكن مقطوعة كانت لها مالية، إضافة إلى كونها مالا لها مالية. الآن عندما قطعها ذات المال موجود ولكن لا مالية لها، واضح؟ فالشجرة المقطوعة إتلاف لماليتها مع بقاء ذاتها، وكذلك الزرع الذي أفسد فإن الرواية دالة على الضمان في موارد، حتى البئر مثلا على الضمان في موارد إتلاف المالية أيضا من دون انحصار شمول القاعدة بآية الاعتداء، واضح؟ وإذا أبيتم من قبول كون قطع الشجرة من مصاديق إتلاف المالية، لو قلتم لا هذا من مصاديق إتلاف المال ليست المالية، وأصررتم على أن قطعها من مصاديق إتلاف المال لا إتلاف المالية مع بقاء ذات المال، لأنه الشجرة لو قطعت يعني بأنه أفنيت بذاتها مو بس ماليتها. فإذا أصررتم على ذلك نقول فيمكن دعوى شمول السيرة العقلائية المتصلة بالمعصوم الحاكمة بالضمان حتى في موارد إتلاف المالية مع بقاء عين الشيء. احنا من أدلتنا شنو؟ السيرة العقلائية. السيرة العقلائية شوف ممكن أن تشكل بأن السيرة العقلائية لا إطلاق فيها، فإذا شككنا يكتفى بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ضمان المال، ولكن احنا نريد نقول لم يصل المورد إلى الشك، السيرة قائمة على أن من فوت مالية شيء يملكه الآخر فإن العقلاء يقولون بأنه يجب عليك أن تغرم. ما عندنا شك حتى شنو نأتي إلى أنه لا إطلاق في السيرة فيكتفى فيها بالقدر المتيقن. الاكتفاء بالقدر المتيقن في حالة طرو الشك والتردد، احنا ما عندنا شك في ذلك كعقلاء نعيش الآن. نعم، لو حصل هذا الأمر، لو حصل هذا الأمر، الثلج في موسكو، نعم، شخص في أيام الصيف غصب مقدار شاحنة من الثلج في السعودية، نعم، اللي كانت مطلوبيتها 100% للثلج، وحبسه في مجمدة وسلمه إياه في الشتاء في موسكو، نعم، العقلاء يحكمون عليه بأنك تغرم. أكيد هذا ما يحتاج إلى شك حتى يعترض بأنه لا إطلاق فيها ويكتفى فيها بالقدر المتيقن. زين، والفرق بين انحصار شمول القاعدة لموارد إتلاف المالية بالآية كما ادعاه السيد البجنردي قدس سره، وبين دعوى شمول القاعدة لها بالنظر إلى بعض الروايات أو السيرة العقلائية، الفرق هو أن السيد البجنردي حيث أنه ثبت عنده أن الآية من أدلة حجية القاعدة، فلذا لا محذور له لإثبات ضمان القاعدة لموارد إتلاف المالية بالآية، لأنه هو أساسا يعتبر الآية من أدلة قاعدة الإتلاف، ما عنده محذور. واضح؟ ولكن نحن المحذور يحصل عندنا نحن، ولكن نحن حيث أننا ناقشنا بمناقشتين في الاستدلال بالآية على القاعدة، لو سلمنا انحصار الشمول لموارد إتلاف المالية بالآية لما كانت القاعدة دالة على الضمان في موارد إتلاف المالية، لأنه إذا حصرنا الطريق بالآية وإحنا ناقشنا في الآية فإذا ماكو في الطريق آخر يثبت ضمان القاعدة لإتلاف المالية. ولكن حيث أننا أثبتنا شمول القاعدة لهذه الموارد إما من نفس بعض الروايات أو من السيرة العقلائية، فلذا تنحل عويصة شمول القاعدة لموارد إتلاف المالية إضافة إلى موارد إتلاف نفس المال. يعني مصادق الإتلاف في القاعدة هو إما أن يكون شنو؟ إتلاف المال اللي هو القدر المتيقن، وكذلك إتلاف المالية مع بقاء ذات المال. وأما المراد من المال المضاف إليه الإتلاف، مو العبارة من أتلف مال الغير، أريد أن نعرف بأنه المال ما هو المراد منه. وأما المراد من المال المضاف إليه الإتلاف في العبارة الشهيرة للقاعدة، فالظاهر أنه عبارة عن كل شيء، هذا تعريف المال، عبارة عن كل شيء يكون مطلوبا ومرغوبا عند الناس من أجل رفع حوائجهم به، ويكون دخيلا في معاشهم، أو شيء يحصل به مطلوبهم. فإذا اثنين، تارة نفس الشيء دخيل في رفع حوائجهم يرفع حاجة منهم، وتارة المال ليس هو الذي يرفع، ولكن هو واسطة في تحصيل شيء ذلك الشيء يرفع عنهم حوائجهم. مثلا المأكولات هي بنفسها ترفع حاجة الجوع،
المحروقات مثلا،
وأما لا مثلا وأما النقود، النقود هي شنو؟ تهيئ لك المأكول الذي أنت تحتاجه. فلذا هذا المراد من أنه كل شيء يكون مطلوبا ومرغوبا عند الناس من أجل رفع حوائجهم، فتكون مطلوبيته ذاتية ويكون دخيلا في معاشهم، أو شيء يحصل به مطلوبهم. نعم؟ فالأول ناس أكثر، فالأول كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمساكن ونحوها، من دون فرق بينما إذا كانت من قبيل الجواهر الموجودة مستقلا لا في موضوع الجواهر، هي نفس جوهرة مو أنه شيء وأضيف إليه، أو من قبيل الأعراض التي تسمى بحسب المصطلح بالمنافع. نعم، كركوب الدابة وسكن الدار والتزين بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، هذه منافع أيضا تسمى مالا. نعم، ليش؟ لأنه ترفع حاجة من حوائجهم. إذن المال تارة بحد ذاته يكون مطلوبا، وتارة لأنه عرض، نعم، لأنه عرض كالمنافع ترفع حاجة لهم، كركوب الدابة وسكن الدار والتزين بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، من دون فرق بين أن تكون الحاجة إليها نوعا كما في المأكولات والملبوسات، أو تكون الحاجة إليها في ظروف خاصة وحالات معينة كالأدوية التي يعالج بها المريض، كلها هذه أموال تعتبر مال. ليش؟ لأنه ترفع حاجة من حوائج الناس، وكالآلات التي يحتاج إليها في دفن الأموات مثلا وفي بناء المساكن وما شابه ذلك، فإن هذه كلها أموال، لأن الناس نعم يرفعون بها حاجاتهم في الحياة. والثاني مو قلنا بأنه أو شيء يحصل به مطلوبهم، هو مو مطلوبهم بالذات، ولكن يحصل المطلوب الذاتي لهم. والثاني وهو الشيء الذي يحصل به مطلوبهم، يعني هي لا قيمة لها حقيقة، وإنما تكون مطلوبة لأنه بواسطتها يحصلون على مطالبهم الحياتية، مثل الأوراق النقدية الموجودة في هذه الأزمنة التي لها دخل في تحصيل ما يرفعون به حوائجهم. فإنها مال أيضا، غاية ما هناك أن ماليتها أمر اعتباري، فما دامت هذه النقود معتبرة فهي مال. إذن عرفنا بأنه المال يشمل المنافع أيضا. ليش؟ لأنه المنفعة أيضا تسد حاجة من حاجاته، كما أن المال بحد ذاته مثل المأكول يسد حاجة، وكذلك بالنسبة إلى ما يحصل به ما يسد به حاجته مثل الأوراق النقدية، كلها هذه تسمى مال. فالقاعدة تقول لو أفني شيء من هذه، نعم لو أفنى شخص شيئا من هذه الأقسام للمالية يكون ضامنا. الشامل للمال الذاتي والمال العرضي والمنافع، وكذلك الأمور الاعتبارية التي توجب تحصيل ما يسد به حاجته مثل النقود. لا شوف، عندنا اثنين، اكو واحد بحسب الجوهر هو نفس الشيء يرفع حاجته، نعم، وتارة يكون وجود الشيء يترتب عليه شنو؟ يترتب عليه منافع. هذه المنافع يعني لا بوجودها الجوهري، بما أنها عرض، لأنه عندك فرس تستطيع أن تركب الفرس، ركوب الفرس يكون منفعة.
العرض شامل للنقود.
نعم. النقود اعتبارية.
قسم ثالث.
أي نعم. ذاك من القسم الأول، المنافع من القسم الأول. ليش؟ لأنه بحد ذاته ركوب الفرس وركوب السيارة منفعة يسد بها، يسد حاجة من حوائج الناس.
المال الذاتي كالطعام والمنافع.
نعم والمنافع.
العرض شو بيكون؟ النقود.
النقود.
أو الاعتباري.
الاعتباري.
عرضي أو اعتباري معنا.
نعم. فإن المال بكلا قسميه الحقيقي والاعتباري هو المقصود من قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. والحاصل المقصود من المال هو ما يرفع أو ما يسد به حاجة للناس فيكون دخيلا في معاشهم، أو ما يكون محصلا لما هو رافع لحوائج الناس. وأما التعريف المشهور للمال من أنه ما يبذل بإزائه المال، ممكن هذا مر عليكم في المكاسب، بأن المال ما يبذل العقلاء بإزائه مالون. وأما التعريف المشهور للمال من أنه ما يبذل بإزائه المال فهو وإن كان شاملا للقسمين اللذين ذكرناهما، إلا أنه تعريف دوري كما هو واضح. نحن نعرف المال ما يبذل بإزائه المال، فلذا يقولون بأن هذا ليس تعريفا وإنما هو تقريب للمعنى، يعني المعنى اللفظي. وأما الضمان الوارد في عبارة القاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، الضمان يتصور على قسمين، تارة يكون الضمان ضمان معاوضي فيكون الضمان بالمسمى، يعني مثلا بعتك هذا الكتاب بدينار ولكن قبل أن أسلمك الكتاب أخذت منك الدينار ولم أسلمك الكتاب، قبل أن أسلمك الكتاب تلف عندي، هنا الضمان شنو راح يكون؟
معاوضي،
والضمان بالمسمى بالدينار. بعد ما علينا بقيمته الواقعية شقد، واضح؟ ليش؟ لأنه الضمان معاوض. وعندنا ضمان واقعي، فالضمان فيما نحن فيه هو ضمان واقعي وليس ضمانا معاوضيا، إذ لا معاوضة في البيع. نعم، واضح الكلام؟ لذا يقول، نقول وأما الضمان الوارد في عبارة القاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فإن المراد منه الضمان الواقعي، يعني يكون المتلف ضامنا للقيمة الواقعية للتالف، وذلك لأن المقام إنما هو الإتلاف، فيكون مرجع الضمان ضمان المتلف إلى كون المال التالف في عهدته، نفس المال التالف في عهدته، فيجب الخروج عنها بأداء المثل في المثليات والقيمة في القيميات، وليس المقصود منه الضمان المعاوضي الذي يعبر عنه بضمان المسمى لعدم وجود معاوضة في موارد الإتلاف كما هو واضح. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.